من للشخص الإنساني، ما لازم تكون واضحة يعني. بس
كل شخص إنساني على الحيوان.
طيب خيال، بديش لا بديش أسأل سؤال، بس أسأل سؤال ثاني بده يظهر المقصود. إيه تفضل.
إنه هلا علما للشخص الإنساني إذا قلت أنا حيوان ناطق، يعني بالدلالة هون الدلالة حتكون مش على شخص معين بس، الدلالة حتكون على كل الناس يعني.
أنا مش سألت هذا السؤال إنه ليش قال، ليش ما قال هون علما؟ أنت لازم تجيب لي قياس استثنائي بيقول لأنه لو قال علما لكذا وكذا.
لما دل جزء لفظي على جزء معنوي.
كيف يعني لما دل جزء؟ ليش لما دل جزء لفظي؟ لو قال علما وسكت ولم يقل علما للشخص الإنساني، ما هو المحظور الذي يلزم؟ شو المشكلة؟ ليش بده يقول هون علما للشخص الإنساني؟ نفس التأمل بالمثالين يعني، نفس التأمل بالمثالين ينبغي أن يكون. ما عم جيب أني والله أنه إشكالات من كتب صعبة أصلاً، هذا خطر على بالي امبارح هذا السؤال.
هو الحيوان ناطق ما بيتبادر ثاني لشيء غير الإنسان، ده الإنسان يعني. هو
ما
بيتبادر الذهن لشيء بس إنه مثلاً
يعني لو قال علماً كان تبادر الذهن لشيء غير الإنسان. أنت عم تقول لي لا فرق بين التعبيرين، بس هو نقى هون هيك.
لا العلم فيها ضبطتين، الضبط الأولى هو عدم انصراف الذهن إلى التركيب، والضبط الثاني هو عدم انصراف الذهن إلى الصفة، ده بدل الشخص صح. والشخص الإنساني فيه ضبط على إنه صرف الدلالة إلى الشخص لا إلى المتعلق المباشر بالعبارة اللي هي الحيوانية والناطقية.
أنا ما فهمت أكثر يعني، طيب توضح لي أكثر.
على مرينا صرف ذهنك للإشكال أنت بس، ولا صرف ذهنك للجواب؟
أي
الله أعلم. مش مهم.
أي مش واضح.
لا يعني مش واضح عندي انه شو اللي بدك تقول.
بدي اقوله انه علما للشخص الانساني يعني بتخلينا ما نفكر بالعباره بثلاث وجوه، يعني ما بتخلينا نشوفها مركبه.
طب ما هو لو قال علما نفس الشيء، انت عم تقول العالميه بتخليك ما تفكر. لو قال علما ليش بده يضيف كلمه الشخص الانساني؟ هو السؤال يبدو بظاهره سؤالا لفظيا ما له فايده يعني اصلا. خير يقول علما للشخص الانساني، علما للشخص، يقول علما، بس انه هو عم يشير لمطلب، ما احنا لازم ندقق. والله لا
تفضل. الحيوان ماهي للانسان
نكتب.
طب لو قال علما وسكت شو يعني؟ ما كانت ماهي للانسان الحيوان الناطق؟
لا مش علما. طب لمين العلم؟
لا ولكن هي
طب هو ليش قال علما وسكت؟ ليش قال ما قال هو؟
لا فيش حيوان بيسميه مثلا زي عبد الله. عبد الله
حيوانية
حيوانية ناطقة. يعني حيوانية ناطقة. هلا الكلب أجلكم الله، نحن مثلا هلا أنا إذا بجيب كلب وربي بسميه بوبي، مع إنه بوبي برا اسم شخص. يعني شو المعنى فيها؟ زايد هلا برا تروح تلاقي برا مسمين حيوان زايد، شو المعنى فيها؟ هلا مهم يعني.
الحيوان الانساني قصده شخص الانسان، انه كل الانسان كل افراد الانسان.
شو علم مستوى الانسان؟
شو عم لك الانسان؟ حيوان ناطق الانسان. شو الفايده؟ ليش بده يقول للانسان ها؟ شو يعني؟ ويقول له
حيوان ناطق.
شو يعني؟ شو يعني؟ شو يعني؟ ما بعد ما وصلت للاخر انت يعني. بس بدي اسالك سؤال، انت بينك وبين نفسك هذا الجواب بيقنعك؟ ها؟ وضحت عندك بس انت بقى انه لو اكتفينا بهذا المقدار من البيان، ما بعد ما وصلت للاخر.
لو قال علما، لو قال علما لصح ان نصفه بالانسان وبغير الانسان.
يعني هذا الوصف ما في وصف
كما هي الانسان.
غير وخير ان شاء الله فليكن، وين المشكله فيها؟ توصل للمحظور النهائي، شو المشكله فيها؟ خير نعمل علم للانسان وبغير
الانسان. ساعتها
هذا هو الجواب. توصل للاخر.
الحيوان جزء معنى هذا
الشيء. شوف عندنا مثالين، ذكر مثالين، المثال الاول عبد الله والمثال الثاني الحيوان الناطق، وكلاهما ذكره كعلم من الأعلام. لحد هون في كلام؟ بس اذا في شيء يعني شاركونا فيه لو سمحتوا،
لان انا
شوي ما على كل حال. اذا ذكر مثالين، المثال الاول عبد الله والمثال الثاني الحيوان الناطق، وكلاهما ذكره كعلما. لحد هون شو المشترك بين المثالين؟ العلمي. لحد هون ما في شيء، لكن عبد الله ذكره كعلما او ذكره كمثالا للقسم الثالث. يعني ما هو الجزء الثالث؟ ما لا توجد فيه دلالة للجزء من اللفظ على الجزء من المعنى. فهونيك ما في فرق، سواء كان علما لشخص إنسانيا فرضنا أو لشخص حيوانيا، لأن عبد على كل حال ليست معدة لأن تدل على رأس زيد ولا على رأس مثلا لنفترض الحصان. هونيك سكت، ما حدد علم للشو، لا، لأنه لا تتوقف الثمرة على كون المسمى بهذا العلم شخصا إنسانيا أو غير إنساني. وهذا بخلاف المثال الثاني وهو الحيوان الناطق، فإن الحيوان الناطق علما أتى به كمثال للقسم الرابع، اللي هو المثال القسم الرابع شو؟ ما انتفت فيه الإرادة، يعني يوجد صلاحية للدلالة ولكنه لا يوجد قصد فعلي وإرادة فعلية. طيب حتى يكون له صلاحية للدلالة يجب أن يكون المسمى به من أشخاص البشر، من الأنسين، مش هيك؟ ولا يكفي أن يكون من قبيله مثلا الحيوان أو نحوه. مثلا لنفترض مثلا كما لو كان خيلا أو كما لو سميته حجرا باسم الحيوان الناطق،
ما بيصلح أن يكون جزء معناه،
فلا يصلح حينئذ، لا يقال حينئذ إن الجزء الأول معد للدلالة على جزء اللفظ. يعني اللي كنتوا عم تتفضلوا فيه كان كلام سليم، وأنا واضح إنه تقريبا إنه فهمنين، بس نحن لازم نوصل للآخر. فهلا شو بنجي بنقول بكلمة مختصر؟
بدون قصد،
لأنه لو لم يقيد في القسم الثاني في المثال الثاني بالشخص الإنساني لأمكن حينئذ أن يكون الحيوان الناطق مثالا للقسم الثالث ومثالا للقسم الرابع، والحال أنه أراده أن يكون مثالا للقسم الرابع وهو ما فيه دلالة وصلاحية للدلالة ولكن ليس فيه قصد وإرادة. واضح؟ شوفوا شو بدي أقول. هلا أنت إذا جيت يا خيي سمينا كتاب الحيوان الناطق، هذا قلنا الحيوان الناطق، هذا مفرد ولا مركب؟ الحيوان الناطق علما لكتاب، مفرد أم مركب؟
مفرد.
ليش مفرد؟
لأنه
لم يقصد به الدلالة على جزء المعنى، أو لأنه أصلا لا يدل على جزء، فيكون من أمثلة القسم الثالث، وهو أراده مثالا للقسم الرابع وهو ما فيه دلالة ولكن ليس فيه إرادة. واضح الجواب؟
شيخ هو حيوان ناطق، اسم كلمة حيوان ناطق اسم علمي.
يا أخي هل أجد أني هاك؟ أني هاك
سيميلا ما
يسمى حيوان ناطق لك ماشي؟
بس
حب بالنهاية، أنت حب إذا صار علما، إذا قدرت أنت تثبته باللغة بعلما ثبت. شو هلا فيش ناس والله مثلا فيش الحجي عمشة والحجي شو اسمه عن الحياة والحجي والمازة ها فيش دعاس وضعان وشو اسمه فيه هو أعلام هون واسم كرسي مرة أحسن بكون من العلم. على كل حال طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا في التقسيم السابق إلى قوله وإلا فمفرد، أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء من المعنى فهو المفرد. ثم قال التفتازاني بعد ذلك، عبارة التفتازاني اللي عندكم ببداية الكتاب بكفي، بيقول وإلا فمفرد، بيرجع شو بيقول دغري؟ وهو يعني مين؟ اللي كان عم يحكي عنه آخر شيء اللي هو المفرد، يعني والمفرد بيقول إن استقل فمع الدلالة بهيئته إلى آخره. إنه هون ببلش بتقسيمات طويلة أو بأسهم، نذكر تقسيمات. بيقول إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلا فأداة فأداة. لحد هون هلا بعدين نبلش بمطلب. يعني المفرد على أقسام ثلاثة، فإنه إما أن يكون كلمة وإما أن يكون اسما وإما أن يكون أداة. ينقسم المفرد إلى كلمة واسما وأداة. هذا النظير التقسيم الذي يذكر في بدايات الكتب النحوية، وهو تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وتعرف الكلمة هناك بأنها اللفظ الموضوع لمعنى مفردان ولا مفردان، بتعريف القطر للكلمة أو بتعريف اللي ينتقدوا لفظ موضوع لمعنى مفردان ولا لفظ موضوع لمعنى مفردان، بيفرق فرق بيناتهم. ها صفة للمعنى يعني معنى مفردان، مش طب ليش بيقول والمراد بالمفرد ما دل ما لم يدل جزء لفظه على جزء معنى، هي شو وصف للمعنى ولا وصف لل، هي اذا قلنا لمعنى مفردا فبتكون مفرد صفة للمعنى، اذا قلنا مفردا فبتكون صفة لللفظ.
لا لا
هذا بيختلف المعنى بيناته. هي الصحيح
صفة
لللفظ. انتوا ابن هشام انتوا تبنيتوا لازم لازم تبنيتوا تعريف ابن هشام للقطر. ها اللي هو شو قولا مفردان. ما تبنيت شيء. إذا خلاصة المطلب أنه هذا التقسيم وهو تقسيم المفرد إلى كلمتين واسمين وأداتين هو نظير التقسيم الذي تصدر به عادة الكتب النحوية. ما قلت التقسيم النحوي؟ الذي تصدر به عادة الكتب النحوية، وهو تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. حاصل هذا التقسيم أنه اللفظ المفرد إما كلمة وإما اسم وإما أداة، لأنه إن كان له دلالة مستقلة على المعنى بحيث لا يحتاج إلى معونة في الدلالة على المعنى، فهو إما أن تكون لهيئته دلالة زمانية أو أن لا تكون لهيئته دلالة زمانية. وبعبارة أخرى خلينا نبلش بالتقسيم المنطقي، منقول اللفظ المفرد إما أن يكون مستقلاً في الدلالة أو غير مستقل في الدلالة. غير المستقل في الدلالة هو الحرف، أو هو ما يسمى في المنطق بالأداة، فإن الحرف كفي ومن ونحو ذلك لها دلالة، إلا أنها ليس لها دلالة مستقلة، بل دلالتها على معانيها دائما ما تكون بضميمة الغير، بمعونة الغير، اللي هو هذا بيعبر عنه انه ما له معنى في غيره،
نفسه
اللي هو ما له معنى في غيره، يعني له معنى لكن معناه يظهر في غيره وبمعونة غيره وبضميمة غيره. مثلا في حرف جر موضوع لمعنى الظرفية، لكن لا للظرفية بما لها من المفهوم الكلي، وإنما للظرفية الخاصة. طيب الظرفية الخاصة من دون جلس والدار لا تظهر ولا تبين ولا تتضح. هلا صح تجي بتقلي إنه في موضوع على الظرفية، حتى لو من دون جملة، من دون جلس في الدار، تقلي موضوع على الظرفية، بتقلك إيه صح موضوع على الظرفية، بس مش للظرفية اللي هي المعنى الكلي للظرفية. هذا بالأصول رح يجي تعميقه أكثر. مش للمفهوم الكلي للظرفية، فإنما عن الحروف جزئية. وإن كان بالأصول بيذكروا إنه في خلاف، يعني صاحب الكفاية مثلا بيقول إنه معنى الحرف كلي أيضا كالأسماء، وإنما الفرق بينهما في خصوصية طارئة. المهم، فإذا لمن نقوله هلأ لتقريب الفكرة، وإن لم يكن دقيقا 100% أو إن كان محلا للخلاف، إنه معاني الحروف معاني جزئية، يعني في موضوعة للظرفية التي بين هذا الطرف اللي هو الجلوس وبين ذاك الطرف اللي هو الدار مثلا، فمن دون الجلوس والدار لا يتضح للحرف معنى، لا يفهم المعنى الذي وضع الحرف لأجله. بعبارة أخرى أو ببيان أوضح، فإن الحروف تدل على معان نسبية، بتدل على نسبة، والنسبة لابد من فرض طرفين لتقوم بهما. ما في نسبة إلا بين منتسبين، ما في ربط إلا بين مرتبطين، لا يوجد حقيقة للنسبة إلا بين منتسبين، لا يوجد حقيقة للعلاقة إلا بين شيئين. الحروف على هلأ في على شو دلت هون؟ بجلس في جلست في الدار، على علاقة بيني أنا الجالس وبين الدار التي هي ظرف الجلوس. فمن دون فرض هذين الطرفين لا تنعقد دلالة للحرف على معنى. ليش؟ فعشانك شو منقول؟ منقول فالحرف وإن كان له دلالة إلا أنه ليس مستقلا في دلالته، يعني مش زلمة لدرجة أنه والله بيقدر يدل على المعنى لوحده، بده يجيب ربعه وعشيرته معه. إذن ليس مستقلا. إذن شوف شو كيف بلشنا، اللفظ أو المفرد إما أن يكون مستقلا في الدلالة أو لا، فما ليس بمستقل في الدلالة شو سميناه؟ الأداة. في المنطق يسمى أداة، وإن كان في النحو عرف باسم الحرف، اللي هو أصلاً هذا التقسيم نفسه التقسيم اللي يعني مثلاً بالنحو بنقرأ أنه الكلمة إن دلت إما أن تدل على معنى في نفسها أو في غيرها، ما دل على معنى في غيره فهو الحرف، ما دل على معنى في نفسه بنرجع من أسمه بنقول فإما أن يدل على الزمان أيضاً وإما أن لا يدل على الزمان، ما دل على الزمان ففعلاً وما لم يدل على الزمان فاسمه. طيب هون هلأ بدنا نحكيك، إذا قسمنا الكلمة أو اللفظ المفرد بدواً إلى قسمين لا ثالث لهما، فإنها إما أن تستقل في الدلالة أو لا، فما لا يستقل في الدلالة هو الأداة. نأتي إلى القسم الثاني وهو ما يستقل في الدلالة. هذا الذي يستقل في الدلالة ينقسم بدوره إلى قسمين، فإنه إما أن يكون دالاً بهيئته على الزمان أو أن لا يكون دالاً بهيئته على الزمان. فإن كان دالاً بهيئته على الزمان فهو الفعل في النحو ونسميه هنا بالكلمة، وإن كانت لا يدل بهيئته على الزمان فهو الاسم في النحو وفي المنطق. طيب شو يعني دال بهيئته؟ هلأ نجي بنحكي. يوجد في تأليف الكلمات مادة وهيئة. ما هي المادة؟ مختلف فيها. المادة شو هي؟ مختلف فيها. بعضهم يقول هي الحروف الأصلية، وأصلا بنفس بعضهم بيقول هي الحروف الأصلية مطلقة. يعني مثلا ضربة، خليني بس استعرض الأقوال لا بأس فيها هون، هذا بالأصول الدين والدين، خليني نقول ضربة أو ضارب أو يضرب أو إلى آخره. بعضهم شو بيقول مادة لهول كلمات شو هي؟ بيقول الضاء والراء والباء مطلقة. بعضهم شو بيقول؟ بيقول هي الضاد فالراء فالباء. شو الفرق بيناتهم؟ ها هون ما قيدوا بأي قيد، ضاء والراء والباء هي مادة ضرب. لو كان علما لو كان عندنا كلمة هي برضة مثلا بنفترض فهي مادتها الضاء والراء والباء على هذا القول الأول، فيشتركان في المادة. بينما على القول الثاني، على القول الثاني هذا غير هالمادة، لأنه هذه الضاد ف ثم يأتي بعدها تلوان الراء، ثم يأتي بعدها تلوان الباء. هذين مش هيك، هذه الباء فالراء فالضاء. واضح شو الفرق بيناتهم؟ طيب نجي للقول الثالث اللي هو على ما في ذهني هو ما تبناه الشيخ المظفر في المنطق، اللي هو في المنطق نعم، اللي هو انه الماده شو هي؟ الضاد المفتوحه فال الراء المفتوحه
بتشكل
ها مثلا فال الباء
مفتوحه.
ها
ممكن المقصود شيء ثاني، انه اذا حقير
كيف يعني؟ ما فهم مقصود دوان يعني
ليش
عم نقول الضاد مفتوحة؟ هون انت قلت الضاد، هلا حركتها ضم حركتها فتحه، هذه شو بتتميز عن السابقه؟ بانه ضيقتها اكثر
بالزمن.
هذا قول اخر، بينما بعضهم شو بيقول؟ بيقول هذا الفتح الذي على الضاء هو من هيئه الكلمه مش من الماده. هلا اذا ما حدا معه كتاب المنطق هون
مش مشكلة يعني.
ها هلا هون عم بحكي عم بنقول انه خلافات في حقيقة المادة،
اختلاف بين الاول والثاني،
اختلاف هون الفرق بينات انه في الفاء ها الفاء التي تدل على الترتيب ها
واحد.
الاول ما اشترط الترتيب، ما اشترط شيء الاول، لا الفتح ولا الضم ولا الترتيب. الثاني ما اشترط الفتح والضم لكنه اشترط الترتيب. الثالث اشترط كلا الامرين، فهذا خلاف في حقيقة المادة. راجعوا هون في يعني بحث،
بس الحركة أكيد مش من المادة،
عم نقول في اختلاف فيه. وكيف ما كان، وكيف ما كان مع غض النظر عن مصادق المادة، المادة ما هي؟ مادة الكلمة فينا نعرفها بتعريف موجز يجمع الأقوال جميعا، هو النواة الأصلية التي تتشكل منها الكلمة، التي تأخذ الكلمة بعد ذلك بعد تشكلها تأخذ أشكالا مختلفة. طب شو هي الهيئة؟ يعني هو جسم الكلمة اللي بيلبس ثياب مختلفة، مرة بيلبس ثياب ضربة، مرة بيلبس ثياب ضارب، مرة بيلبس ثياب يضرب. ما هي الهيئة؟ الهيئة هي شكل الكلمة طبعا. هلأ الهيئة إذا تبنينا في المادة القول الثالث الترتيب والفتح والضم وهون خارجين عن الهيئة، إذا تبنينا التالي خارجين عن الهيئة لأنه داخلين بالمادة. شوف انه تفسير الماده يؤثر في تفسير الهيئه. المهم الهيئه اذا هي شكل الكلمه اذا صح التعبير، والماده هي الحروف التي تتكون منها الكلمه، مع قطع النظر عن الخلاف انها الحروف مرتبه محركه او ليست مرتبه او من دون شرط الترتيب ومن دون شرط التحريك ونحوه.
شوف المظفر
شو بده يعمل تفسير الهيئه؟ انا عرضت المطلب يعني هذا مش موجود هون، ما قالوا ما تعرض للشيخ المظفر، عرضنا الاقوال الموجود. شوف يمكن راي، شوف انت الشيخ المظفر اي بيتبنى من هول الاقوال الثلاثه وبعد على اساسهم تتضح الهيئه. اذا الكلمات بشكل عام تتكون من ماده وهيئه. اذا بدي اذكركم بس باللي قاله الشيخ المظفر، هن كيف قالوا؟ منين اخترعوا هاي البدعه انه فيه؟ ليش هذه؟ ليش ما قالوا هذه كلمه مستقله وهي كلمه مستقله؟ ليش انه بده يقولوا انه والله هول بيقربوا بعضه؟ لانه وجدنا انه يوجد على صعيد المعنى، يوجد معنيان يفهمان من ضرب وضرب، معنيان مشترك، معنيان احدهما مشترك والاخر مختلف فيه. المعنى المشترك ما هو؟ الحدث اللي هو شو؟ الضرب. فإن كل من ضرب وضارب ويضرب ويضرب ومضروب فيه دلالة ما على
الحدث،
على هذا الحدث الذي وضر، فلا بد وأن يكون هذا معنى مشتركا. هذا المعنى المشترك لا بد وأن يكون مستندا إلى دالة مشتركة. ما هو المشترك بين ضرب وضارب ويضرب ومضروب؟ لا يوجد اشتراك إلا في الضاء والراء والباء في المادة. فقالوا فلها مادة مشتركة وهي التي دلت على المعنى المشترك. ليه؟ لأنه لا يعقل أن يكون ما به الاشتراك مستندا إلى ما به الامتياز، فلا بد أن يكون مستندا إلى ما به الاشتراك. هذا الدليل ذكره الشيخ المظفر بالمنطق، بس عم ذكر فيه يعني. فعشان هيك قالوا فثمة فنكتشف من الاشتراك في الحدث وجود دال مشترك الدال المشترك هو بمثابة البدن الذي يلبس ثيابا ولباسا وألبسة مختلفة، فألف نسميها الماء. طيب أما الهيئة من أنجبوها؟ طيب يا هي بالدال على مثلا الوقوع في الزمن الماضي بنحو الحدوث والتجدد، هذه لا، هذه بتدل على الوقوع في زمن، والله مش في زمن، لا لا تدل على في على زمن، لا لا تدل على زمن لوحدها.
هلا ما عندهم امر اصلا، اقول انا كاتب الرساله وانا كاتب الرساله، عندهم امثله جميعا،
يعني شو انه انا كاتب شو
كاتبون بيقولوا هذا فعل،
هن بيقولوا باسم الفاعل، باسم الفاعل يصلح للدلاله على الحال والاستقبال بشرط وجود القرينه، وعند عدم وجود القرينه القدر المتيقن، القدر المتيقن هو الحال،
لأن مضارع ما بيدل على هيئة زمنية، إنما تسمي مضارع لا يدل على هيئة زمنية، كلمة مضارع لا تدل، تدل أنه تشبه الحرف، تشبه الاسم.
طيب بالنسبة المعنى الذي هو مختلف بين هذا وذاك، قالوا ننسبه إلى الاختلاف اللفظي بينهما أو إلى الدال المختلف بينهما، وهنا الاختلاف بين ضرب وضارب إنما هو في الهيئة في الشكل، فهذا شكله شكل الماضي مثلا، وهذا شكله شكله اسم الفاعل، فلأجل ذلك منقول في عنا مادة، وعنا منقول عنا هون معاني مختلفة، لا يمكن أن تكون مستندة إلى المادة، لا، لأن المعاني، لأن ما به الاختلاف لا يمكن أن يكون راجعا إلى ما به الاشتراك، مش هيك؟ فشو بيقولوا؟ فإذا لابد أن يكون مستندا إلى دال آخر ونسميها الهيئة، عشان قالوا في مادة وفي هيئة. هلا شو عم نقول؟ عم نقول المفرد الذي استقل بالدلالة تارة يكون دالا بهيئته على الزمان، وأخرى لا يكون دالا بهيئته على الزمان. الذي يكون دالا بهيئته على الزمان يسمى في النحو فعلا، ويسمى في المنطق كلمة. طيب لكن هون طبعا في عنا بعض الأمور التي تختلف بين التقسيم النحوي وبين التقسيم المنطق، أو بين التقسيم المذكور في كتب النحو وبين التقسيم النحوي. واضح صار أصل التقسيم؟ مثل ضربة هيئة فعل من هون تدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي، بينما هيئة ضارب أو هيئة زيد ما هي دلالة على الزمن، لا دلالة لها على الزمن، ولأجل ذلك يندرج هذا في قسم الاسم، وذاك يندرج في قسم الفعل أو ما نسميه في المنطق باسم الكلمة. هلأ هون بس بدي أسأل هالسؤال، إنه أخي لا سموه كلمة، ليش سموه كلمة؟ ماشي الحرف سمي أداة فليكن يسمى أداة، لأنه أداة للربط في حقيقة الأمر بين طرفين، إنه يدل على معنى آلي نسبي ربطي، فهو من قبيل الأدوات المساعدة، مش يعني أنت ما بتركب كلام من حروف، الحروف هي الوسيلة التي تربط بها بين الكلمات، فلذلك سميت أداة، نفهمنا. وهن ناظرين بالعلم المنطق إلى هذا الجانب، إنه الجانب الأداتية، جانب الآلية، جانب النسبية. بس طيب الفعل ليش ما حافظوا على اسمه؟ ليش إجوا قالوا لنا الفعل خلينا نسميه هون كلمة؟ هون ما حدا هيدي عادة بيتعرض له يعني خطب المنطق.
حبوا يغيروا
ماشي، لا بأس بذلك. إذن للتفنن في التعبير انتقلوا وعدلوا عن تعريفي أو عن تسمية الفعل فعلا إلى تسميته كلمة.
هو مضبوط هاي؟
لا هذا رأي
طاشر، هذا رأي طاشر،
هذا أحد الأرواح. طيب أنا بس عم بسأل،
ليش مثلا مش بالاسم مثلا
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 طيب خلينا نجي هون لنشوف عبارة صاحب الحاشية، بيقول وهو يعني والمفرد إن استقل في الدلالة على معناه. شو يعني استقل؟ كيف يكون مستقلا؟ بأن هذا الباب يقولوا له باء التصوير، يعني تصوير الاستقلال هو أن، هو أن لا يحتاج فيها، فيها يعني في الدلالة إلى ضم ضميمتين، يعني لا يحتاج في الدلالة إلى مساعدة من الخارج، إلى معونة خارجية، فنسميه حينئذ بغير المستقل، وهو الحرف أو الأداة. قوله طيب ومن هنا يعلم أنه ما قد يجري على بعض الألسنة في أثناء الدراسة النحوية من أن الحرف مثلا هو أداة تأكيد أو أداة جر أو نحو ذلك من التسميات ما هو إلا من التأثر بعلم المنطق، فإنه في النحو لا يسمى الحرف إلا حرفان. يعني بعض الأحيان بتقول إنه مثلاً مثلاً أداة عطف أو أداة نفي أو أداة جر، على جر بيستعملوهاش قليل، أداة تأكيد مثلاً، هذا من التأثر في الحقيقة بالإصطلاح المنطقي، وإلا فهو حرف
مثلاً. حرف أسلوب اللغوي الحديث قالوا تقسيم هذه الكلمة إلى ما لها من مبنى ومعنى، مش بس مبنى، مبنى ومعنى، قالوا إحنا نسميها أداة، لأنه هاي تتعلق بأسلوب التعبير أولاً وثانياً. فأني ما في أفرقها من هذا، حتى الأحرف قالوا لها أصول، يعني مش ما في أحرف هيك، إنما كان لها أصول وفرقت من محتواها، وصار يضربوا أمثلة طويلة عريضة. فإذا بدك تقسمها على ما لها من مبنى ومعنى بدك تلتزم بالأداة.
على كل حال هلا ما بعرف، ممكن أنا ما أعمل
واحد
النحات المعاصر، يعني اللي عمول إنه هذا الكلام أنا هلا ما فهمته كله، يعني حتى بدي أقعد أتأمل فيه لأفهمه. يعني بمعنى انه يمكن انت عم تشير لمطلب انه مثلا قاري في درس فيه، يعني هلا غايب عن بالي، عم اقول بالنظر الى ما هو الموجود حاليا في المباحث النحويه فانه على مبانيها لا تسمى الحروف ادوات، وانما هذه تسميه منصب
كنايات الكنايه او مثل الضمير مثلا ومثل الذي
لا ضمير ما تسميته قديمه، يعني بيقولوا انه يسمى عند الكوفيين بالمكني أو كناية على كل
هم سبع أقسام، قالوا الصفة شيء والاسم شيء، إذا قلت رجل كريم رجل ذات تدل على ذات، بس كريم ما بدل ما في اعتبارها اسم باللغة لأنها لا تدل على ذات،
اعتبروا الاسم
اللي اعتبروا الاسم جزء والصفة جزء آخر.
جيد، هلا أنا يعني أنا ما مش بصدد إنه ناقش، إنه قلت لك بدي أفهم بالأول بدي أفهم هال بدنا نقرأهم ونفهمهم نشوف شو قايلين، بس اللي بدي أقوله إنه إنه هذا التغيير أو التحديث مثلاً في إيجاد مصطلحات للعلم لابد وأن يكون ناشئاً على أساس التدقيق الكامل في التراث القديم. يعني أنا اللي بدي أقوله بس إنه محاولات التجديد ليست دائماً ممدوحاً، أو التجديد بحد ذاته ليس دائماً ممدوحاً، إنما يكون ممدوحاً إذا شكل نقلة إلى الأمام. أما إذا كان مجرد تعقيداً، يعني أنا إنصافاً هلأ أنا عم بحكي عن مشكلة عندي يمكن أنا يكون معاني منه، هلأ أخي بترجع مثلاً بيجي بيقولوا لك إنه والله إذا بتقرأ كتب الأصول أو بتقرأ الكتب القديمة بتتعقد، إنه أخي عبارتهم صعبة، أخي ماشي بس هذه لغة كانت هذاك العصر، نحن هلأ بهذا العصر لازم نكتب لغة واضحة ومفهومة، هذا كلام سليم. السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه والشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه مثلا وغيرهم حاولوا انه نحن نجدد ونزيد ونضيف ونحدث، ومحاولاتهم مشكوره ومفيده وجيده وفي محلها. بس هلا تعال ارجع لكتب الحديث. انا مره يعني متذكر انه بديش اسمي المؤلف قعدت بي، يعني ما مره حسيت حالي انه بليد او انه قريت سطرين او ثلاث اسطر قريتهم شي 15 مره، يعني اذا بقول لك بحلف يمين ما فهمت منهم ولا كلمه، لانه هن عباره عن ارباك لدى قائلها، بس لدى قائل هذه السطور مش واضح عنده القدماء شو قالوا مثلا، وجاي عم يعترض عليهم بلا ما يكون واضح، وحتى قصده مش مفهوم شو واضح. انا اللي بدي اقوله انه يعني هذه التقسيمات الحديثه اذا كانت مستنده الى اساس واضح
تقبل. المجددين مثلا الدكتور مقصومي فقط عند القراءات فقط كيف هو يعالج ورسائل الدكتوراه، ما يعني لا يمكن اصلا تشير بإصبع اتهام له انه انت هون مثلا، لانه ما يعني مش زلمي عادل عم يحكي، يعني مش انه اي انسان
لا بس مش مين هلا بعرفوش
انا بعرفوش انا من طريقه النحات اللي جاب حتى ما يعني ما بيخلي لك مصدر، فانا ما في يقول انه هذا ممكن
لا 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 مش عم اقول كل هذا، يعني أنا عمول أنت من أنت شخصيا بتفاعل مع الأمور الجديدة، بتفاعل معها لما بتكون والله مبين لي إنه الزلمة فهمان وقادر يفهمني اللي بده إياه، أما خي زلمة قاعد عم بي بس إنه قال هو طلع بعبارة جديدة بس اللي عمقوله هاد عمول. أنا هلأ التقسيم القديم في النحو بالنسبة لنا واضحة، شايف؟ إذا في تقسيمات جديدة قد تكون أنجح وأنجع وأفيد وأكثر فائدة من التقسيمات السابقة، ما عندي كلام بهذا، ممكن هذا شيء ممكن. هلأ أنا اطلعت على شيء هيك أو ما اطلعت بحث تاني، يعني أنا بحدود اطلاعي ما شفت يعني هذا عجز مني مش انه نسبه يعني. انت عم تقولوا شايفين على كل حال عم نقول حسب التقسيم القديم يتضح ان النحات قديما ما كان عندهم الا حرف واسم وفعل، وعلى هذا الاساس فتسميه الحروف ادوات في النحو ما هو الا من التاثر بالمنطق. هذا بس كنت بدي اقوله يعني مش اكثر. طيب بس انه ليش سموا الفعل كلمه؟ هلا بعضهم قال اجى سؤال مثلا هلا اذا بتراجعوا الحواشي قال انه والله الكلمه اصلها من الكلم، والكلم هو الجرح، فانت لما هذا الفعل بدل على معنى زماني متغير فهو يكلم خاطر الانسان لتغيره، قال يعني بيعمل لك انه ايه يعني طولوا بالكم يعني هذا مش وجه قابل للاقناع، مش وجه اقناعي، ممكن يكون يا اخي هذا السبب بس انه هذا ما بيقنع. وكيف ما كان ثم هذا بس عم يذكر المناسبة اللغوية يعني حتى ما حمل الكلام أكثر، بس عم يذكر المناسبة اللغوية أكثر من هيك ما عم يذكر شيء. طيب بيرجع بيقول وبيعلق عند قوله بهيئته، قوله بهيئته بأن يكون بحيث هون في عنا مطلب. طيب خي إذا جينا قلنا إنه ضرب شو هي هيئته؟ فعل مادتها الضاد والراء والباء مثلا، شو هي هيئتها؟
فعل
مش فعلة، هيئتها فعل. طيب إذا كانت تضرب فعل أو اسم؟
فعل.
لا ليش فعل؟ لأنها تدل على الزمان. بشو بتدل على الزمان؟ بهيئتها. لهي هيئتها شو هي؟
فعل.
طيب يا خي ماشي، هذه الهيئة بعينها موجودة في حجر ولا دلالة لحجر على الزمن، شاك؟ ولا دلالة لحجر على الزمن.
ضرب حجر.
ها؟ كيف؟
يعني حجر على وزن فعل.
حجر بدل على الزمن؟ مش على وزن فعل؟
آه،
على وزن شو لك؟ مستفعل مثلاً؟ آه،
ضرب حجر.
هذيك الفتحة اللي على الأخير، الفتحة اللي على الأخير هذيك فتحة بناء مش فتحة الوزن الصرفي. الوزن الصرفي ما بيحكي بالحركة اللي على آخر حرف، شايف؟ طيب عشان بيقول لك مستفعل، هلا مرات نحن مستفعلون بس هي مستفعل مش أكثر منها. طيب فحينئذ لقائل أن يقول لا نسلم أن ضربا دل بهيئته على الزمان، لأن الهيئة لو كانت هي التي دلت على الزمان لدلت على الزمان في حجر أيضا ولا يمكن الالتزام بذلك. خليني بس صغ الإشكال بطريقة ثانية. إما أن تقولوا إن الهيئة هي التي دلت على الزمان لوحدها أو بمعونة المادة، فإن قلتم بمعونة المادة لم يصح التقسيم الذي ذكره المصنف وهو ما دل بهيئته، وإن قلتم دلت على الهيئة لوحدها فالهيئة لوحدها وهي هيئة فعل، إن كانت دالة مثلا على الماضي فلا بد وأن تكون دالة عليه أيضا في مثل حجر أو جسق. جسق اللي هو عبارة عن كلمة مهملة بس على وزن فعل، كلمة مهملة يعني ليس موضوعا لمعنى أصلا فضلا عن أن يكون دالا على الزمان أو غير دال على الزمان. طيب أم هم شو عمل هو الشارح حتى يتخلص من هذا الإشكال؟ شو جاء؟ قال ما هو المقصود من الدلالة بهيئته على معنى؟ قال يشترط في الهيئة التي تكون دالة على معنى أن تكون هيئة لمادة موضوعة متصرف فيها، أن تكون هيئة لمادة موضوعة متصرف فيها، فاحترز بالموضوع عن المهمل واحترز بالمتصرف فيه عن الجامد، فخرج كل من جسق وحجر. جسق اللي هو قلنا كلمة مهملة، مثال للكلمة مهملة على وزن فعل، فخرج كل من جسق وحجر. أما جسق فلأنها وإن كانت على هيئة فعال إلا أن هذه الهيئة هي في ضمن مادة مهملة غير موضوعة، وقد اشترطنا أن تكون الهيئة أن تكون المادة موضوعة. وأما جسر فخرج كذلك عن التعريف. لماذا؟ لأنه وإن كانت هيئة فعل هنا في مادة موضوعة وهي حجر، إلا أنها ليست في مادة متصرف فيها، بل هي مادة جامدة. ما بتقول حجر يتحجر مثلا أو يحجر بمعنى أنه يعني بصير حجر، بتستعملها بمعنى ثاني من الحجر مش من الحجارة. واضح إذا شو اسمه؟ فليش اشترط؟ خلينا نقرأ العبارة. بيقول قوله بهيئته، تعه هو عم يشرح بيقول أي أو بأن. هالباء مثل ما قلنا هي باء التصوير، بأن يكون بحيث، يعني بأن يكون المفرد على حالة بحيث. هذه الحالة شو هي؟ أنه بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة. مثلا هيئة نصر وهي مركبة من ثلاثة، شوف الهيئة عنده شو هي، ثلاثة حروف مفتوحة متوالية كلما تحققت فهم الزمان الماضي، لكن لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها. فلا يرد النقد، يعني لا يرد هذا الإشكال، يندفع الإشكال بنحو جسر وحجر. كيف؟ ما هو تصوير الإشكال؟ بأن يقال إنكم قلتم إنه في الأفعال تكون الهيئة هي الدالة على الزمان، ونقول الهيئة إما أن تدل على الزمان لوحدها أو بمعونة المادة. فإن كانت بمعونة المادة فالمادة في الحقيقة هي الدال ولا دليل على وجود الهيئة، وإن كانت لوحدها فوجب أن تدل على الزمان في مثل جسق وحجر أيضا، وواضح أنه لا مجال للالتزام بذلك. طبعا هو يشوف شو عبر عن الإشكال بأنه نقض. نحن بالمنطق أرينا أنه الإشكال ليس دائما يسمى نقضا، يسمى نقضا إذا كان من قبيل. قوله كلمة في اصطلاح كلمة أي في اصطلاح المنطقيين، أما في عرف النحاة ما قال في اصطلاح النحاة، ما قال. يعني أنا عم بشرح المطلب، المطلب واضح مش هيك؟ لا شو لا يرد النقد يعني لا يرد الإشكال.
لما قلت من قبيل وسكات
أنا قلت من قبيل وسكات، يعني حط نقطتين ودور على اللي بعد منه إذا بدك، إذا ما بدك أنت حر.
يعني شو كنت في واحد تدفع مدور وتروح
هلا هذا هو هذا الأسلوب. أنا بعرف إنه لئيم، أكيد أسلوب لئيم ما في شك، بس لازم يكون مستفز.
يعني
لازم إنه شو اسمه، لازم يكون مستفز، واحد يشعر بالاستفزاز إنه يا أخي مرقنا على المطلب. وعم إجا فلان الفلاني تحدينا إنه أخي في ما في شغلة غامضة.
كلمة مثلا مش متعرضين.
مش متعرضين.
يعني فكر يعني. يطلع ما هو مثل ما طلع بيحويش.
ممكن. يعني ممكن تفكر ويطلع معك شيء تاني. ممكن. ماشي.
هو مولانا عم يطلع على ام جي، عم نضيع عم نفكر.
مش مشكلة.
عم نضيع عم نفكر. لو شال لي وهدي يا ابنان بالحصة
انا بس. هلا هذه شو بتعمل كمان؟ انا هلا انا بعد فوائد هالاسلوب يعني. غير انه هو على المستوى الشخصي انه ايه، ما هذا يعني اخر شيء بخليني اكره الشخص اللي عم اللي عم يستفاد. ممكن انا هيك يصير معي. بس انه هذا له فوائد، انه انت رح تتحرك ورح تتعب. فانه رح تلاقي لا يخلو. إما أنك ستجد الجواب فهو المطلوب، وإلا ها وإلا فرحت شو تعمل؟ رحت إما تفتح الكتاب. هلا أنت لما فتحت الكتاب يمكن ما لقيت جواب عن هذه، بس لقيت معلومة تانية، فبتكون استفادت فائدة بالعرض. وإما أنك ما رح تفتح كتاب، رح تروح تسأل فلان وعلتان، وفلان وعلتان رح يجي يفكرك فيها. يعني هذه بالحقيقة بتكون عم تشغل، عم تشغل العرض، عم تخلق جو علمي. هذا مثلا. اما اذا ما عملتش هيك انا في يعني بتعطي المعلومه، بس انه هالمعلومه تقدر والكل بيستفيد. تقدر او لا تقدر، كيف يعني تقدر؟ مش معنى انك تتعامل معها بلا احترام. الذهن بيقول لك انا بحب بقدر المعلومه، بحترم المعلومه التي تتعبني. اما والله جاي معلومه هيك على السريع، ما مثل ما فاتت ظهرت يعني بعد شوي المعلومات هيك. الحاصل بلا تعب أو الحاصل بعد الطلب يقولوا أعز من المنساق بلا تعب. ها؟ فعلى كل حال قد ما هو لائم هالاسلوب بس انا مصر على اللامني.
طيب
اذا قوله كلمه في اصطلاح المنطقيين وفي عرف النحات هو فعل. قوله والا اي وان لم يستقل في الدلاله فاداه في عرف المنطقيين وحرفا عند النحات. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله.
اعداد جواب الشارع
لا هو شو عم بيقول؟ عم بيقول انه مراده من الهيئه من دلاله الهيئه هذا المعنى. هلا بيورد عليه او ما بيورد؟ عم بيقول مراد التفتزاني فلا يتوهم ان نمضي الدعاء.